والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا منذ البدء أن الأدلة المحرزة على قسمين، وهما الدليل الشرعي والدليل العقلي، فقد انتهينا من البحث في الدليل الشرعي بما فيه من دليل شرعي لفظي وغير لفظي، وبما فيه من ثلاث مراحل من البحث، وهي تحديد دلالات الدليل الشرعي، وإثبات صغر الدليل الشرعي، وإثبات الحجية، حجية الدلالة في الدليل الشرعي. انتهينا من كل ذلك، وكل ذلك كان في القسم الأول من الأدلة المحرزة، وهو الدليل الشرعي. والآن نبدأ بالبحث حول القسم الثاني من الأدلة المحرزة، وهو الدليل العقلي. الدليل العقلي الذي يستنبط منه الحكم الشرعي، دليل عقلي على حكم شرعي. ليس المقصود بالدليل العقلي الدليل الذي يعطينا حكما عقليا فحسب، وإنما المقصود الدليل العقلي لإثبات حكم شرعي، ما يدخل في استنباط الحكم الشرعي من أدلة عقلية، الأدلة العقلية التي لها داخل في استنباط الأحكام الشرعية. فإجمالا يعرف الدليل العقلي بأنه كل قضية يدركها العقل ويدخل في استنباط الحكم الشرعي، ويمكن استنباط الحكم الشرعي على أساس ذلك الحكم العقلي. والبحث يقع تارة في صغريات تلك القضايا العقلية، أنه هل حقا العقل يحكم بها أو لا يدركها أو لا، وتارة يقع البحث في حجية الإدراك العقلي لها، حجية الدليل العقلي. هذه الأدلة العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي، الأدلة العقلية التي بل تدل بالتالي على حكم شرعي، دلالتها على الحكم الشرعي حجة أو ليس حجة، هذا في كلام، ويعتبر هذا كبرى كلية بالنسبة إلى تلك القضايا، أن هذه القضية العقلية تدل على الحكم الشرعي، وكلما دل على الحكم الشرعي فهو حجة، إذن هذا الدليل على الحكم الشرعي حجة. إذن فإدراك العقل لتلك القضايا يعتبر صغريات، وحجية الدليل العقلي يعتبر كبرى، حتى نستنبط منها الحكم الشرعي ونبني على حجيته. وقبل أن نبدأ بذكر الصغريات ثم بذكر كبرى حجية الدليل العقلي، السير شيخ رضوان الله عليه هنا يقدم مقدمة توضيحية حول الدليل العقلي. في هذه المقدمة يوضح بعض التقسيمات المطروحة في الأدلة العقلية، وتوضيح مصطلح الدليل عليه وسلم، وتوضيح مصطلح المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية وما شابه، يوضح بعض ما يرتبط بالأدلة العقلية في هذه المقدمة. يقول بأنه البحث الكبروي في الدليل العقلي هو البحث في حجية الدلالة العقلية، دلالة الدليل العقلي على الحكم الشرعي الذي سميناه بالكبرى، بحث أصولي، لا شك أنه بحث أصولي، وذلك باعتبار أن هذا بحث بل يشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط في شتى أبواب الفقه، باعتبار أنه حجية الدليل العقلي بصورة عامة، بحث عام في أي دليل عقلي في أي باب من هذه الأبواب. فالبحث حول حجية الدليل العقلي بصورة عامة يشكل عنصرا مشتركا من عملية الاستنباط، هذا إذن فهو بحث أصولي. وأما البحث في صغريات الدليل العقلي، في صغريات القضايا العقلية التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، البحث في تلك الصغريات تارة يكون بحثا أصوليا وأخرى لا يكون بحثا أصوليا، وذلك لأن القضايا التي يدركها العاقل ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي تارة تلك القضايا له صلاحية دخول في شتى أبواب فقهية في شتى أحكام شرعية في شتى أبواب فقهية من قبيل قضية أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته وأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده وهذا مثل هذه القضايا العقلية لا فرق فيها عن باب دون باب من الأبواب الفقهية فيمكن دخولها في استنباط الحكم الشرعي في شتى أبواب الفقه إذن فهي عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي ولكن ربما هناك بعض القضايا العقلية التي يدركها العقل ولكن لا يستنبط منها إلا حكم شرعي واحد في باب واحد من أبواب الفقه أفرض من قبيل حكم العقل بقبح الكذب لولا الأدلة الشرعية على حرمة الكذب لولا الأدلة الشرعية على حرمة الكذب عندنا حكم عقلي بقبح الكذب فإذا ضممنا ذلك إلى قاعدة مثلا أن ما حكم به العقل حكم به الشرع وهذه أيضا قاعدة عقلية سنبحثها من جملة القضايا العقلية فهذه القضية العقلية أن ما حكم به العقل حكم به الشرع هذه بلي من العناصر المشتركة لكن حكم العقل بقبح الكذب حكم العقل بقبح الكذب لا يدخل في استنباط أي حكم شرعي سوى حكم الكذب إذن فهذا لا يشكل عنصرا مشتركا من العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي ولهذا فنحن سنختار في صغريات في بل بحث صغريات الأحكام القضايا التي يدركها العقل وتدخل في استنباط الحكم الشرعي نختار القضايا التي يدركها العقل وتشكل عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي ونترك القضايا التي يدركها العقل ولا تدخل إلا في استنباط حكم واحد أو حكمين لأنها ليست أصولية وعليه فالبحث الكبروي أصولي والبحث الصغروي بعضها أصولي وبعضها غير أصولي وسنختار الأصولي منها ثم يقسم القضايا العقلية في الصغريات في صغريات القضايا العقلية يقسمها إلى أقسام بالتدريج نطبق على العبارة لاحظوا العبارة الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه في كل قضية من تلك القضايا التي يجعل إدراك العقل لها ففي كل قضية نبحث عن أنها هل حقا العقل يدركها أو لا فهذا بحث صغروي وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي ككل حجية أي إدراك عقلي يقع في طريق الاستنباط ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي في حجية الدليل العقلي وأما البحث الصغروي في إدراك العقل لتلك القضايا فهو كذلك إذا كان يعني فكذلك أيضا أصولي إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط وأما القضايا كأفرض مثلا هذا تشكل عنصرا مشتركا مثل من؟ مثل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته وأن وجوب شيء يستلزم حرمة ضده هذا لا يختص بباب دون باب من الأبواب الفقهية هذا يشكل عنصر مشترك وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا مثل حكم العقل بقبح الكذب فليس البحث عنها أصوليا ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية أولا يقسم القضايا العقلية إلى فعلية وشرطية يقصد بالفعلية ما يعبر عنه في علم المنطق حملية وشرطية المصطلح المنطقي حملية وشرطية هنا السيرشير يعبر في مقابل الشرطية بالفعلية يعني لا شرط فيها فهو حكم فعلي غير مشروط بشرط لا يحتاج إلى البحث عن شرطه حتى وإن كان مشروطا بشرط شرطه واضح التشخيص فلا يحتاج إلى بحث حول تشخيص شرطه يسميه بالفعلي من قبيل يمثل بالحكم الفعلي بمثال القول ببلي من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز. استحالة تكليف العاجز أن تكليف العاجز مستحيل، وهذا ليس قضية شرطية، ليس راجعا إلى قضية شرطية. حتى وإن أرجعناها إلى قضية شرطية قد يكون ربما أحد يرجعه إلى نوع من قضية شرطية، أنه إذا عجز الإنسان عن تكليفين بل استحال ذلك التكليف، بالإمكان بتأويل من هذا القبيل نرجعه إلى قضية شرطية. لكن هذا الشرط ما بحاجة إلى إثبات، عجز العجز واضح، واحد عاجز أو غير عاجز، فهذا ما بحاجة إلى بحث آخر حول تحقيق هذا العجز. ولهذا السيرشيد يعتبر هذا حكما فعليا، لا يعتبره حكما قضية، لا يعتبره قضية شرطية، يعتبره قضية فعلية. بل هذا هو القسم الأول وهي القضايا الفعلية، والقسم الثاني القضايا الشرطية. يمثل للقضايا الشرطية بمثالين. المثال الأول استحالة، بل المثال الأول القضية الشرطية التي تقول أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته. هذا وإن صغنا بصياغة القضية الحملية، لكن بروحه يرجع، بروحها ترجع هذه القضية إلى قضية شرطية. ما معنى قولنا وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته؟ معناه أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فهذه القضية بروحها ترجع إلى قضية شرطية. شرطها هو وجوب ذلك الشيء الأصلي، وجوب ذي المقدمة. إذن فهو بحاجة إلى مراجعة الدليل الشرعي الدال على وجوب ذي المقدمة حتى نرتب عليه أنه إذن مقدمته تجب. إذن فهذه قضية شرطية شرطها مستورد من الأدلة الشرعية، كما سنقول، سننبه على ذلك أن مثل هذا من غير المستقلات العقلية، لأن شرطها مستورد من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية، فهذا يعتبر من غير المستقلات، لأنه يتوقف على شرط، وهذا الشرط بل يستورد من الأدلة الشرعية. فمثل هذا الدليل العقلي سوف لا يكون من المستقلات العقلية، سيكون من غير المستقلات العقلية، كما سننبه على ذلك إن شاء الله. المهم أنه هذه قضية شرطية، هذا هو المثال الأول للقضية العقلية الشرطية. والمثال الثاني للقضية العقلية الشرطية هو إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته. إذا قبح فعل كان حراما، هذه ما يعبر عن أو يعني قسم مما يعبر عنه بقاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا فيه عدة فروع، هذا أحد فروعه، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. تارة يطبق ذلك على الحكم، على الأحكام العقلية النظرية للعمل، لأنكم تعرفون أن الحكم العقلي تارة يكون حكم من أحكام العقل النظري، وأخرى يكون من أحكام العقل العملي. فتارة يطبق على أحكام العقل النظري، وتارة يطبق على أحكام العقل العملي، والقبح من أحكام العقل العملي. ثم عندما يطبق على الأحكام العقل العملي تارة يطبق على القبح، وتارة يطبق على الحسن. بل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، وتارة أنما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بمطلوبيته على مستوى الاستحباب أو الوجوب. المهم فإذا هذه القضية فرع من فروع قضية أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، أن قبح فعل يستلزم حرمته. هذه قضية شرطية، روحه ترجع إلى روح القضية الشرطية، لأنه إذا قبح الشيء قبح فعل حكم الشارع بحرمته. قبح العقل، قبح العقل. فهذا الذي يحتاج إلى توفير شرطه أيضا من العقل، بخلاف المثال السابق. المثال الأول يكون شرطه لا يتوفر إلا من قبل الأدلة الشرعية، لكنه هذا المثال الثاني للقضية الشرطية شرطه أيضا عقلي، كما أن نفس القضية الشرطية عقلي شرطه أيضا يستورد من الأدلة العقلية، أيضا من دليل عقلي آخر. إذن إلى حد الآن قسمنا الدليل العقلي إلى دليل عقلي فعلي وإلى دليل عقلي شرطي، قضية فعلية وقضية شرطية. بعد ذلك يقسم القضايا العقلية الفعلية إلى تحليلية وتركيبية. القضايا الشرطية الفعلية التي لا ترجع بروحها إلى قضية شرطية، إما تارة تكون تحليلية وأخرى تكون تركيبية. يقصد بالتحليلية أنه ربما تكون القضية هي ثابتة وإنما نبحث عن تحليلها وتفسيرها ولا نبحث عن أصل ثبوتها وعدم ثبوتها أو استحالتها أو إمكانها. هناك ظاهرة، هذه الظاهرة من المسلم وقوعها، من قبيل ظاهرة الوجوب التخيير. الوجوب التخييري لا شك من أنه واقع في الشريعة الإسلامية، في الشريعة الإسلامية عندنا وجوب تخييري، لكن هذا بحاجة إلى تحليل وتفسير. أن الوجوب التخييري هل يرجع بروحه إلى وجوبين أو وجوب واحد على الجامع؟ هناك بحث في تحليل وتفسير هذه الظاهرة. مثل هذا يسميه بالقضايا التحليلية، وتارة تكون تركيبية لا تحليلية. التركيبية يعني نريد أن نحكم بشيء على شيء، لا نريد أن نحلل ظاهرة ثابتة. يعني دور العاقل في القضايا التحليلية ليس الحكم بشيء على شيء، وإنما الشيء ثابت العاقل يجي يحلله مجرد تحليل، فلا يتركب من موضوع ومحمول، وإنما القضية هي ثابتة، العقل يجي يحلل أن هذه القضية التي هي ثابتة ما هو تفسيرها، ما هي تفسيرها. فلا نريد أن نحكم باستحالة شيء أو إمكان شيء، وإنما نريد أن نحلل شيئا، نفسر، نعطيه تفسيرا صالحا له. والقسم الثاني القضايا التركيبية، يسميها السيد الشهيد بالقضايا التركيبية باعتبار أنه يتركب من الحكم، يشتمل على حكم، والحكم يعني مركب دائما من موضوع ومحمول، يريد أن يحكم على الشيء بأنه مستحيل أو ممكن أو ما شابه من حكم عقلي، فيريد أن يحكم. مثلا الحكم باستحالة مثلا أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم كما درستموه في بحث الدليل العقلي من الحلقة الماضية، استحالة الأخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، هذه من القضايا الفعلية، بل من القضايا الفعلية التركيبية. بينما البحث في أن الوجوب التخييري هل هو وجوب واحد، هل هو في روحه يرجع إلى وجوبين أو يرجع إلى وجوب واحد على الجامع، هذا قضية فعلية تحليلية لا تركيبية. إذن القضايا الفعلية على قسمين، قضايا فعلية بل تحليلية وقضايا فعلية تركيبية. كما أن القضايا الشرطية أيضا على قسمين، لأن القضايا الشرطية تارة يكون شرطها مستقى ومستورد من الأدلة الشرعية، وتارة يكون شرطها بل غير مستورد من الأدلة الشرعية. بل وقد مضى المثال على كلا القسمين، إذ مثلنا بمثالين في القضايا الشرطية، كان مثاله الأول عبارة عن حكم العقل بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، ومرجع ذلك إلى قضية شرطية تقول أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. وجب الشيء شلون نعرف؟ شلون شخص أنه وجب الشيء؟ وجب يعني ذي المقدمة، متى ما وجب شيء وهو ذي المقدمة وجبت مقدمته. وجوب ذي المقدمة نستفيده من الشارع، من الأدلة الشرعية. إذن فشرطه مستورد من القناة الشرعي، ما يخالف، لكنه شرطه حكم شرعي، يعني مستورد من قناة شرعي، حتى وإن كان هو أيضا له دليل عقلي نظري، لكن هذا دليل عقلي لابد أن يثبت حكما شرعيا، ثم هذا الحكم الشرعي يصير شرط لهذا الحكم العقلي. لهذه القضية العقلية. فالحكم الشرعي صار شرطا للقضية العقلية، فهذه القضية العقلية أصبحت بل لا تكون فعلية، يعني لا تتعول، يعني لا يتحقق شرطه إلا من خلال الحكم الشرعي. فليكن، وإن كان دليله مهما كان دليله هذا الحكم الشرعي، سواء كان دليله هذا الحكم الشرعي عقليا أو شرعيا، لكن ما دام مر بحكم شرعي وهذا الحكم الشرعي صار شرطا لهذه القضية العقلية، بل إذن هذه القضية العقلية ما راح تصير من المستقلات. هذا يعني هدف السيد من هذا التقسيم حتى يوضح بأنه يقسم من المستقلات العقلية ويقسم من غير المستقلات العقلية، راح نرتب عليه من بعدين. المهم أنه إذن فالقسم الأول من القضايا الشرطية أن يكون شرطه مستوردا من القناة الشرعي، والقسم الثاني من القضايا الشرطية أن لا يكون شرطه شرعيا، أن يكون شرطه عقليا مثلا أو تكوينيا، أمرا خارجيا تكوينيا أو عقليا، فلا يتوقف على القناة الشرعي لتشخيص بل شرطه لتحقيق شرطه للحكم تحقيق شرطه. إذن فهذه قضية شرطية، لكن شرطها ليس مستورد من الشارع، من القضية من الشارع. هذان قسمان للقضية الشرطية. عندئذ لا بد وأن نلحظ بأن هذه الأقسام إذن صارت عندنا أربعة أقسام، لأنه أولا قسمنا إلى قسمين، وكل من القسمين قسمناه إلى قسمين. أولا قسمنا القضايا العقلية إلى فعلية وشرطية، ثم قسمنا الفعلية إلى تحليلية وتركيبية، هذا قسمين، ثم قسمنا الشرطية إلى ما كان شرطها مستوردا من الشارع وما كان شرطها غير مستورد من الشارع. فهذه أربعة أقسام. السيد يتكلم عن أنه أي منها يعتبر يسمى في المصطلح الأصولي بالمستقلات العقلية، وأي منها لا يسمى، بل يسمى بالمستقلات بغير المستقلات العقلية. يقول بالنسبة إلى قسمي القضايا الشرطية، ما كان منها بل يستقى شرطه من الشارع وغير من غير المستقلات العقلية، لأنه القضية العقلية وحدها لا تكفي لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما بحاجة إلى أن نرجع في إحدى المقدمتين في تحقيق الشرط، لا بد أن نرجع إلى الحكم الشرعي. فإذن ليس من المستقلات العقلية عليكم السلام، لأن شرطه شرعي. وأما القسم الآخر من القضايا الشرطية وهي القضية الشرطية التي يكون شرطها غير مستقى من الشارع، شرطها أيضا عقلي أو تكويني، فمثل هذا يسمى بالمستقلات العقلية، يسمى بالمستقلات العقلية من قبيل قاعدة أن ما حكم به الشارع، عفوا ما حكم به العقل حكم به الشارع، قضية أن ما حكم به العقل حكم به الشارع من القضايا الشرطية. يعني إذا حكم العقل بقبح شرع شيء حكم الشارع بحرمته، هذه قضية عقلية، يعني يدعى دلالة العقل عليها، سنبحثها طبعا. يعني هذه الأمثلة التي مرت البال لا يعني أنها كلها ثابتة مسلمة، ربما تناقش في محلها، لكن كمثال تطرح، كمثال كل هذه أمثلة تطرح. فقضية أن كلما حكم به عقل حكم به الشارع يدعى أنها قضية عقلية، ولكنها من القضايا العقلية الشرطية، لأن مرجعها إلى قولنا أنه إذا حكم العقل بقبح شرع شيئين حكم الشارع بحرمته. زين، الشرط بما يتحقق، الشرط أيضا يتحقق بحكم عقلي آخر، وهو كحكم العقل بمثلا قبح الكيل وما شابه، سواء كان ذلك الحكم الآخر الذي يحقق شرط هذا حكما من العناصر المشتركة أو من غير العناصر المشتركة. نفس هذه القضية الشرطية من العناصر المشتركة، لا شك، نفس هذه القضية الشرطية من العناصر المشتركة، وتحقيق شرطها عقلي سواء كان من العناصر المشتركة أو لم يكن من العناصر المشتركة، شرطها عقلي أيضا. إذن فهذه القضية الشرطية تسمى بالمستقلات العقلية، لأن شرطها أيضا عقلي، شرطها ليس مستقى من الشارع،
شرطها أيضا عقليا. إذن فهذه القضية الشرطية تعتبر من المستقلات العقلية. وأما بالنسبة إلى القضايا الفعلية، القضايا الفعلية التركيبية كلها تعتبر أدلة عقلية مستقلة، لأنها تدل على استحالة مثلا قسم من الأحكام الشرعية من قبيل مثلا استحالة الحكم الشرعي باشتراط العلم بالشيء في موضوع ذلك الشيء. مثل هذا الحكم الشرعي مستحيل، يقال بأنه مستحيل، وهذا لا يتوقف على مقدمة شرعية، فهذا يعتبر من القضايا المستقلات العقلية، من المستقلات العقلية. فالقضايا الفعلية التركيبية كلها تسمى بالمستقلات العقلية بلي. وأما القضايا الفعلية التحليلية بلي، القضايا الفعلية التحليلية يقول لأن القضايا الفعلية التحليلية هذا خارج، يبدو أنها خارجة عن مصطلح المستقلات وغير المستقلات، لأنها هي تدخل في طريق قضايا عقلية أخرى في إثبات قضية عقلية تركيبية أو البرهنة على قضية عقلية تركيبية مثلا. إذن فهي القضايا التحليلية هي لم تدخل في مصطلح المستقلات وغير المستقلات، لأنها هي تعتبر كمقدمة لبحث عقلي آخر. ليش بالتالي هو يترتب عليه؟ بالتالي ولو بالواسطة، بل ولو بالواسطة يترتب عليه. بلي.
ما تثبت النشي ولا
تنكمل. إيه بلي مباشرة لا، القضايا التحليلية مباشرة لا، وإنما يدخل في أبحاث أخرى بلي. وعلى كل حال، فإذا القضايا الفعلية التحليلية يبدو أنها خارجة عن مصطلح المستقلات وغير المستقلات. لاحظ العبارة. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، والقضية الشرطية من قبيل يمثل بمثالين القضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن مرد هذا مرجعه إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذه قضية شرطية. ومن قبيل المثال الثاني للقضية الشرطية إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرمه. هذا هو التقسيم الأساسي إلى فعلية وشرطية. ثم القضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، وهذا تعرفونه باعتبار أنه وقع الخلاف في أن الوجوب التخييري هل هو ينحل إلى وجوبين مشروطين أو أنه وجوب واحد على الجامع، هذا بحث تحليلي. والبحث مثال آخر البحث عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، علاقة الترتب، أن الحكم علاقته بموضوعه علاقة الترتب، أن الحكم مترتب متأخر رتبة عن موضوعه، هذا أيضا بحث تحليلي ونستفيد من عنده في قضايا عقلية أخرى كما ستأتي الإشارة. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء أو إمكان شيء، استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره، فالشيء نتصوره لكنه هل هو مستحيل أو لا، نحكم عليه أنه مستحيل أو غير مستحيل، بل بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معنى. لاحظوا إذن البحث في التحليلية بحث تصوري، نريد نتصور هذا الشيء، هذا الشيء نريد نتصور شنو حقيقته، بينما في القضايا التركيبية البحث بحث تصديقي، ولهذا يسميه بالتركيبي باعتبار أنه يتركب من موضوع ومحمول ونبحث عن أنه هذا مستحيل أو ممكن. بل والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه أنه مستحيل أو لا، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم مثلا. هذا تقسيم للقضايا الفعلية. وأما تقسيم القضايا الشرطية، يقول والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، بقطع النظر عن أن هذه المقدمة الشرعية دليلها هل هو عقلي أو شرعي، لكن هذا الشرط شرعي، دليله شنو؟ أفضل مثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وهذا الشيء الذي وجب شرعا وجبت مقدمته، لكن بما وجب هذا الشيء شرعا، بدليل عقليا أو بدليل شرعيا مهما كان، المهم أنه هذا الشرط شرعي، هذا شرط شرعي. والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، يعني مثال أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته الذي مرجعه إلى قولنا إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وإما أن لا يكون كذلك، الشرط ليس شرعيا، بل من قبيل المثال الثاني، من قبيل قضية أنه إذا حكم العقل بقبح شيء حكم الشارع بحرمته، فالشرط في ذلك أيضا عقليون. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة، إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، لا بد من أن يثبت أن هذا حكم شرعي. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام. مفاد القضايا الفعلية التركيبية هو الحكم باستحالة بعض أنواع من الأحكام الشرعية، كاستحالة الحكم الشرعي بأخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، هذا مستحيل، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام، فتبرهن يعني هذه القضايا العقلية الفعلية التركيبية تبرهن على نفيها، على نفي تلك الأحكام بلا توقف على شيء أصلا، بلا توقف على مقدمة شرعية، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، يعني لا تقول هذا كأنه جواب على إشكال المقدر، لأنه هذا ما راح يستنبط منه حكم شرعي، بل هذا راح يستنبط منه نفي الحكم الشرعي. يقول وإن كان يستنبط منه نفي الحكم، إذن يحتاج إلى استنباط في القواعد الأصولية، وما يستنبط منه الحكم الشرعي وما يستنبط منه نفي الحكم الشرعي، كلاهما بني أصولي، إذا كان من العناصر المشتركة كلاهما أصولي. بني على الكلام الذي سبق، بني ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق، وأما القسم الأول من القضايا الفعلية، وقلنا أن القضايا الفعلية بها تحليلية وتركيبية، التركيبية وضحناها بأنها تعتبر من المستقلة. أما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. عندنا شكلين دخالة القضايا الفعلية التحليلية، شكلين، تارة دخالة القضايا التحليلية في استنباط الحكم من حيث أنها تقع وسيلة للبرهنة على قضية تركيبية، مثالها كما يقوله السيد الشهيد القضية التحليلية في أن لأن الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، في تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، أنتم تعرفون بأنه تحليل الحكم إلى جعل ومجعول وأنه ما هو المجعول، هل هو عين الجاعل أو ليس عين الجاعل، وكيف يمكن أن يكون الحكم مجعولا لكنه لا زال غير فعلي، وكيف يبدو حد الفعلية. هذه تحقيقات المرز النائي رضوان الله عليه أوردها في علم الأصول قبل المرز النائي بهذا المعنى، ما كان بهذا المعنى من الفعلية والجاعل، ما كان صاحب الكفاية إلى مصطلح الفعلية لكن بمعنى آخر غير هذا المعنى الذي يقصده المرز النائي. بهذا المعنى من الذي يقصده المرز النائي بدأ به المرز النائي رضوان الله عليه واستمر بعده إلى يومنا هذا البحث في الجعل والمجعول، ويقصد من المجعول يعني الفعلية بلوغ الحكم حد الفعلية، وكيف يمكن في هذه الفترة الحكم شنو وين يا عالم، الحكم موجود أو غير موجود، إذا جعل إذا لا بد أن يكون موجود، إذا ما يحرك إذا ما موجود، إذا ما معنى ذلك. هذه ظاهرة بحاجة إلى تحليل، بحاجة إلى تحليل وتفسير. المحقق النائي بحث ذلك بحثا تحليليا، هذا البحث التحليلي يدخل كبرهان على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لماذا؟ لأنه يقال بأنه أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم معناه أن هذا الحكم ما يصير فعلي، لا يبلغ حد الفعلية إلا إذا علم به، وإذا علم به إذن فمعناه أنه هو فعلي، فهذا مستحيل إذن. يعني من ناحية علم به، من ناحية أخرى هذا العلم هو الذي يجعله فعليا، يعني هو يجعل نفسه فعليا، وهذا يتوقف شيء على نفسه فهو مستحيل. هذا إنما يتم هذا البرهان من خلال تحليل وتفسير الجعل والمجعول، من خلال فهم معنى الفعلية، فهم معنى فعلية الحكم، حتى نستطيع أن نبرهن على أن العلم بليغ أخذ العلم بالشيء في موضوع أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم مستحيل. إذن فهذه القضية التحليلية دخلت في البرهنة على تلك القضية التركيبية، هذا شكل. والشكل الآخر أن تكون القضية التحليلية تساعد على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية أن نطبقها وما نعرف حدود تطبيق هذه القاعدة الأصولية، كيفية تحديد تطبيق هذه القاعدة الأصولية بالقضية التحليلية نتعرف على ذلك. مثاله يقول بالنسبة إلى تحليل الوجوب التخييري، قلنا هذا من القضايا التحليلية، أن الوجوب التخييري شنو ترتيبه، نريد نتصور الوجوب التخييري، والوجوب التخييري هو موجود لكن شلون نتصوره، كيف نتصور أن الوجوب بلي هذان أمران الصوم والعتق والثالث هم إطعام 60 مسكينة، خب هل أنها كلها واجبة أو أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبة؟ إن كان كلها واجبة فكيف أنه لو أديت بعضها سقط البعض، وإن كان بعضها واجبة وبعضها غير واجبة إذن فكيف يكون البعض بديلا عن بعض، إذن ذاك البعض الواجب المفروض يجب والآخر غير واجب، إذن لا فكيف يصير غير الواجب بديلا عن الواجب شلون؟ فهذا بحث في تصور الوجوب التخييري، وإن كان إجمالا نعرف أن الوجوب التخييري واقع في الشريعة الإسلامية، لكن كيف نتصور وجوب التخييري، ما هو الوجوب التخييري، إذن نبحث أنه شنو كيف نتصور الوجوب التخييري. خب هذا بحث فيه تحليلات متفاوتة، فيه آراء من أنه مرجعه إلى وجوبين مشروبين أو وجوب واحد على الجامع، نظريتان. هذا البحث التحليلي وين يفيدنا؟ يقول يفيدنا في بحث آخر، تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا. لو شككنا في أنه هل أن هذا الواجب تعييني أو تخييري، إجمالا عرفنا بأنه هذا بل كفارته العتق إما تعيينا أو بالتخيير بينه وبين الصوم الصيام، لو عرفنا وأفرض مثلا الدليل اللفظي هم لم يتسنى لنا أن نتمسك بظهور الدليل اللفظي لمعرفة أن وجوب العتق هل له بديل أو ليس له بديل، وجوب يجب العتق مطلقا سواء صام أو لم يصوم، أو أنه تغييري بينه وبين الصوم. الدليل اللفظي لم يتسنى لنا، كان مجملا أو ما كان عندنا دليل لفظي، كان عندنا دليل لبي إجماع وما شابه، ثم صار هذا دليل لبي مجملا فيها الحدود من أنه على العيد قطعا واجب، لكن على نحو التخيير أو على نحو التعيين ما ندري، يعني هل له بديل أو ليس له بديل ما ندري. فعندئذ ما هو الأصل العملي عندما نيأس من الأدلة اللفظية؟ نرجع إلى الأصول العملية. هنا هل يمكن إجراء الأصل العملي لنفي التعيين وإثبات التغيير أو لا؟ هل أن الوجوب التعييني له عنصر إضافي زائد على الوجوب التغييري حتى نجري البراءة عن هذا العنصر الإضافي، أو أنه مباين مع الوجوب التغييري؟ إن كان الوجوب التعييني والوجوب التغييري إن كانت النسبة بينهما نسبة التباين، فعلى أي أساس نجري البراءة عن التعيين بل نجري البراءة عن التغيير؟ فيتعارض إجراء البراءة عن التعيين وإجراء البراءة عن التغيير يتعارضان، فلا يمكننا أن نتمسك بإصالة البراءة عن التعيين وإثبات التغيير. أما إذا كانت النسبة والعلاقة بين الوجوب التعييني والوجوب التغييري نسبة الأقل والأكثر، يعني أن الوجوب التعييني له زيادة على الوجوب التغييري، يعني أن الوجوب التغييري وجوب للجامع والوجوب التعييني وجوب لذلك الجامع مع خصوصياته الفردية، تأخذوا؟ وهذا أحد الرأيين في تحليل الوجوب التغييري. أحد الرأيين في تحليل الوجوب التغييري هو أن الوجوب التغييري يعني وجوب الجامع، والوجوب التعييني يعني وجوب الفرد، والفرد يشتمل على جامع مع الخصوصيات الفردية، صحيح أولا؟ إذن فإن قلنا بأن الوجوب التغييري والوجوب التعييني الفرق بينهما هو أن الوجوب التعييني وجوبا للفرد والوجوب للفرد المعين، والوجوب التغييري وجوبا للجامع، إذن فالنسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن الأكثر، يعني نجري البراءة عن التعيين. بينما إن قلنا بأنهما متباينان الوجوب التعييني والوجوب التغييري فما رح نقدر نجري البراءة عن التعيين. بدنا نعرف كيفية تطبيق الأصل العملي هنا بتلك القضية التحليلية. إذا تلك القضية التحليلية وهي تحليل ظاهرة الوجوب التغييري، تحليل ظاهرة الوجوب التحليلي ساعدنا في كيفية تطبيق الأصل العملي في قضية أخرى، في قضية في أصل عمليا، يعني ليس حكما عقليا ترتيبيا، وإنما في الأصل العملي. تطبيق الأصل العملي هنا لا يمكن تحديده إلا بمساعدة تلك القضية التحليلية. إذن فالقضية التحليلية تارة تدخل في البرهنة على قضية عقلية تركيبية، وأخرى تساعدنا في كيفية تطبيق الأصل العملي. لاحظوا العبارة أو عن طريق مساعدتها على تحليل كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، يعني الفرق بين الجعل والمجعول، هذا الذي بحثه المرزا النائم، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. وهذا ما شرحناه، كيف أن تلك القضية التحليلية تدخل في البرهنة على هذه القضية التركيبية. ومثال الثاني تحليل قضية الوجوب التغييري